شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا ابتدأنا في الدرس السابق ببعض المقدمات، ودخلنا في رسالة ثلاثة الأصول، وأخذنا الدرس الأول، وعرفنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله افتتح هذه الرسالة بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال الثانية العمل به، ثم قال الثالثة الدعوة إليه. وهذه كلها مر التعليق عليها في الدرس السابق، ونبتدأ التعليق بهذا الدرس في قوله الرابعة الصبر على الأذى فيه. فالمسألة الرابعة التي ذكرها الإمام هي الصبر. والصبر ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وهذا يدل على أهمية الصبر. والصبر حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع. يقسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله هو أعلى هذه الأنواع، لأن فيه تكليف، لأن فيه تكليف، وهذا التكليف يحتاج إلى جهد ومشقة. فالصلاة تحتاج إلى جهد، الصيام يحتاج إلى جهد، الزكاة تحتاج إلى جهد نفسي في إخراجها، الحج يحتاج إلى جهد، وهكذا سائر الواجبات. ولذا كان الصبر من أعظم المبادئ ومن أعظم القيم التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ثم الصبر عن معصية الله، فالله جل وعلا منع الإنسان في هذه الحياة، منع المسلم أن يقترف الأمور المحرمة. وبعض الأمور المحرمة قد النفس تميل إليها في أول الأمر، وحبس النفس عنها هو من الصبر، وهذا درجة أخرى أو درجة ثانية بعد الصبر على طاعة الله، لأن الجهد فيه هو مجرد المنع. أما الصبر الثالث فهو الصبر على أقدار الله التي ظاهرها أنها مؤلمة، وهذه تحتاج أيضا إلى صبر. فالإنسان قد يموت له والد أو ولد أو حبيب أو صديق أو قريب، أو يمرض هذا الإنسان، أو يتعرض لآفة، أو يتعرض لمشكلة في حياته كالفقر ونحوها، كل ذلك يحتاج إلى صبر، وهو من أقدار الله جل وعلا، وهو من أقدار الله جل وعلا، فيحتاج الإنسان إلى صبر. هذا الصبر جاء الأمر فيه مباشرة في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، جاء في بيان فضله وآثاره وعظم شأنه، جاء فيه كثير من ما يدل على أنه منهج للإنسان أن يتعامل به، بل منهج لذوي الهمم العالية. وبناء على هذا، فالذي المسلم الذي يعرف الله ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف دينه ويتعلم العلم ويعمل به ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور أو المسائل التي يقوم بها الإنسان تحتاج إلى صبر. ولذلك قال الإمام هنا: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى يعني في أمر تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. وهنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر هو منهج للمرسلين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولذلك قال الإمام الصبر على الأذى فيه، الله جل وعلا قال وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وهذا في إشارة إلى أن عاقبة الصبر النصر، أن عاقبة الصبر النصر. وصية لقمان لابنه في القرآن تنص على هذا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، يحتاج إلى صبر. كذلك في توجيه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الذي يجب أن نعلمه أن هذا سنة الله، سنة من سنن الله. لا يمكن أن يكون الإنسان أن يتعلم ويبذل الجهد في العلم وفي العمل وفي الدعوة إلى الله ولا يناله شيء من الأذى في نفسه، في دعوته، في سمعته، في الاتهام لما يقوم به، لقلب الحقائق التي يقولها، لتلبيسها بالباطل وغير ذلك، أو بصد الناس عنه، عن دعوته، عن دعوة الله سبحانه وتعالى. وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء وجوده في مكة وبداية دعوته، حتى أوذي هو عليه الصلاة والسلام في جسده، وأوذي عليه الصلاة والسلام في أصحابه كما هو معلوم من قصة بلال ومن قصة آل ياسر لما تعرضوا له. كذلك أوذي عليه الصلاة والسلام في سمعته، اتهم بأنه ساحر، بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه يتلقى عن الآخرين، اتهم بأن له غايات وأهداف أخرى غير الظاهر التي يدعو إلى الله بها. هذا تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعرضت أسرته المباشرة له، وأوذوا كما أوذوا في حصارهم في الشعب. وبناء على هذا فهذا سنة من سنن الله عز وجل لمن سلك هذا الطريق الذي يوصل بإذن الله إلى معالي الأمور في الدنيا وإلى النجاة والفلاح في الآخرة. نختم هذا بقوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لذلك لا يستغرب المسلم الحق الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف دين الله ويريد أن يبلغ ذلك ويدعو إلى الله عز وجل بأن لا يتعرض لشيء من الأذى، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. استدل المصنف على تعلم الأربع مسائل بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجه الدلالة من هذه السورة على الأربع مسائل أن الإنسان في خسارة، أن الإنسان في خسارة، وهذه الحقيقة أقسم الله بها. والعصر أقسم الله بالعصر، والعصر هو شيء من الوقت، شيء من الزمن، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن العبد ليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه. هذا القسم جوابه إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان في خسارة، جنس الإنسان في خسارة، إلا ما استثناه الله جل وعلا، وهو من وهو الذي يتصف بهذه الصفات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا لا شك أن لا يمكن أن يؤمن الإنسان بدون علم، ثم قال وعملوا الصالحات، وهذه التي تمثل المسألة الأولى والمسألة الثانية، وتواصوا بالحق وهي التي تمثل المسألة الثالثة، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم وتواصوا بالصبر، وهذه لتمثل المسألة الرابعة، والتي تمثل المسألة الرابعة. قال الإمام رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. استشهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقول الإمام الشافعي رحمه الله عن هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وجه الدلالة من كلام الإمام الشافعي على ما ذكره الإمام هنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بين خسارة الإنسان إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهذه كافية في مسألة البيان لهذا الإنسان أنه يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل، العلم الموصل إلى الإيمان، ثم العمل بهذا العلم وهو العمل بالصالحات. ونعرف أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، وكان صوابا على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الدعوة إلى الله وهو التواصي بالحق، ثم التواصي بالصبر وهي سمة لازمة لمن سلك هذا الطريق ويريد الفلاح فيه. فهذه الكلمة عظيمة من الإمام الشافعي رحمه الله في بيان حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وقال البخاري رحمه الله، يعني في صحيحه، وقال البخاري رحمه الله يعني في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ومعلوم أن صحيح البخاري رحمه الله هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو الذي تلقته الأمة بالقبول. ومنهج الإمام البخاري رحمه الله في هذا الصحيح أن يفتتح بعد التبويب، أن يفتتح الباب بآية أو بحديث يدل على فقه هذا الإمام في تبويبه. قال: العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. هذا فيه إشارة في فقه الإمام البخاري أنه يرى أنه قبل أن يقول الإنسان وقبل أن يعلم الإنسان أن يتعلم، والمقصود بالعلم العلم بما سبق بالله وبنبيه، بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه. قال: العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالله سبحانه وتعالى هنا ابتدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم يقول الإمام البخاري قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف بدأ بالعلم؟ قال اعلم أنه لا إله إلا الله. هذا العلم المبني على هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. قال قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. وجه الشاهد من الآية أنه قال واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. فهذا الاستغفار هو الذي يعبر عن القول وعن العمل وعن العمل. فهذا هو الشاهد من إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب في إيراده لقول البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، لهذا التبويب باب العلم قبل القول والعمل، بأن من أهم المسائل العلم ثم العمل ثم العلم ثم العمل. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى. قد تكون هذه المسألة الأخرى داخلة في تفاصيل ما ذكره سابقا كما سيأتي من تعلم المسائل الأربع. قال اعلم رحمك الله، وهذا من أدب الإمام محمد بن عبد الوهاب في الكتابة رحمه الله عندما أراد أن ينتقل إلى مسألة من المسائل المهمة، وهي كما يأتي. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. طيب ما هي هذه المسائل الثلاث؟ عند النظر سنجد أنها كلها تتعلق بالتوحيد، سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبودية. قال رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذه المسألة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزاق سبحانه وتعالى. قال ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا في هذه الدنيا هملا سبهللا لا وظيفة لنا، وإنما جعلنا بهذا الخلق مكلفين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وخلقنا بصفاتنا، وخلقنا بصفاتنا والتي فضلنا بها على كثير من خلقه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخالق جل وعلا، لا خالق غيره، لا خالق غيره سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق، يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وقول سبحانه ويدل عليه قوله أيضا سبحانه وتعالى في محاجته للكفار أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والكفار يعترفون أن الله هو خالق، وكذلك بيانه سبحانه وتعالى عن الإنس والجن، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، إذا كان الله هو الذي خلقنا فمن نعبد؟ هل نعبد غيره؟ هل نعبد مخلوقا مثلنا؟ هل نبحث عن آلهة أو عن إله غير الذي خلقنا؟ فالله سبحانه وتعالى هو الخالق جل وعلا. وبلا شك أن هذا الأمر يدل على توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية هو الاعتراف الكامل بأن الله هو الخالق المالك المتصرف الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك قال خلقنا ورزقنا، لم يتركنا هملا. والله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الإمام أن الله خلقنا، بيّن أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والآيات في هذا أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر. ولذلك جاء في الحديث، في حديث المشهور، حديث ابن مسعود، عندما بين في هذا الحديث الأطوار لخلق الإنسان، ومنها أنه لما تنفق فيه الروح يكتب، يأتي ملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. مع هذا لما قال أن الله خلقنا ورزقنا، لم يتركنا هملا، لم يتركنا في هذه الحياة هملا، كما قال سبحانه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية مهمة، وخلقهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكد ربنا جل وعلا هذا الأمر بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى. قال رحمه الله، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد قوله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، طيب مع هذا قال: بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا، وهو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وهذا، هذه الإشارة إلى توحيد الألوهية، أن الحكمة من خلق الناس هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبنية على طاعة الله جل وعلا، المختصرة بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا طبعا متواتر في قوله سبحانه وتعالى، في متواتر في القرآن بعدد من الآيات، منها قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول في المقابل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قال المصنف رحمه الله: والدليل، يعني الدليل على ما ذكر من أن الله أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا الدليل واضح بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا يشهد على أمته، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، لكن فرعون عصى هذا الرسول فأخذه الله سبحانه وتعالى أخذا وبيلا، أخذا وبيلا يعني أخذا شديدا، أخذا شديدا. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: يجب علينا، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. قال: الثانية يعني من هذه المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة هي المسألة الثانية، وهي في توحيد العبودية لله جل وعلا. والمراد من هذه المسألة كأن الإمام يقول: إن الله لم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا رسولا لأي شيء؟ لأجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى من كل وجه، والاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له، وعدم الشرك به أو أن يشرك معه أحد غيره. لذلك عبر الإمام هنا عن هذا التوحيد أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل يجب أن يفرد جل وعلا بالعبادة، فهو المستحق سبحانه للعبادة وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المتصرف الرزاق، له الملك والأمر، فلا يرضى جل وعلا أن يشرك معه أحد غيره في عبادته سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الغير من ملك مقرب أو نبي مرسل. بل إن الملائكة والمرسلين لا يرضون أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الذي هو الشرك بالله أو الشرك في عبادته، أو سواء عبد هذا المخلوق لوحده أو أشرك مع الله جل وعلا، هو أعظم الذنوب. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الأمر موضح تمام التوضيح في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله لا يرضى أن يشرك معه، ولا أن بل لا يرضى أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان، سواء كان ملك مقرب أو نبي مرسل، فضلا عن غيرهم. المسألة الثالثة، قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذا من مقتضى هذا التوحيد، أن تكون الموالاة لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا لا يجوز لمن أطاع الله والرسول ووحد الله أن يوالي من حاد الله ورسوله، يعني عاد الله، وبهذه حاد الله سبحانه وتعالى وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود بالموالاة هي الموادة والمحبة، طيب ما الدليل على هذا يا الإمام؟ قال قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال في ختامها: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا معنى الموالاة هي المحبة والمودة، والمقصود بهذا المحبة والمودة القلبية التي تجعل الإنسان المسلم يظهر عداوة من حاد الله ويحبه كمن يحب من آمن بالله سبحانه وتعالى، وتقتضي هذه الموالاة النصرة لهم والنصرة لهؤلاء الذين حادوا الله وحادوا رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يجب هنا أن نعلم، لأن هذا الأمر دقيق، هناك فرق بين الموالاة وبين العمل، وبين العمل والمعاملة. في الموالاة كما سمعنا، لكن في العمل والمعاملة أمرنا الله جل وعلا أن نتعامل سواء مع المؤمنين أو مع الكفار بالحسنى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في أمر الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. الناس، فدل هذا على أن الموالاة القلبية لمن حاد الله ورسوله لا تجوز، لا تجوز وهي محرمة. أما المعاملة فيجب أن تكون بالحسنى كما سمعنا من الآيات والأحاديث في ذلك. لكن الإمام هنا لم يفصل، لأن المقصود هنا بيان القضية الأساس، وهي مقتضى هذا الإيمان وهذه العبودية وعدم موالاة من حاد الله ورسوله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل.